الحمد لله رب العالمين والصلاة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء وهو الثامن نتدارس وإياكم كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على الباب 28، باب صلة الرحم تزيد في العمر، فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في ليلة الأربعاء 20 من شهر ربيع الثاني عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب صلة الرحم تزيد في العمر. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه.
قوله رحمه الله: باب صلة الرحم تزيد في العمر. سبق وأن بين بأي شيء تكون صلة الرحم، بالأقوال وبالأعمال وبالمال، فصلة الرحم تزيد في العمر. وبوب على هذه اللفظة وهي لفظة تزيد في العمر، ولم يبين معنى هذه الزيادة، وذلك لاختلاف الناس في معناه. وقد جاء في معنى هذا الحديث، معنى هذا الباب، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويزاد في عمره. واختلف العلماء في معنى الزيادة، لكن البخاري رحمه الله يميل إلى القول بأن المقصود من الزيادة هو الإنساء في الأثر، ولذلك جعل الباب على لفظ الحديث المختلف فيه، وأورد الحديث الدال على أن المقصود من الزيادة الإنساء في الأثر. أورد رحمه الله الحديث الأول من طريق شيخه عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث هو ابن سعد المصري قال حدثني عقيل بن خالد قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب أبو بكر الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك الصحابي الجليل أحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 10 سنوات. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. من ألفاظ العموم، وكأن المعنى يشمل المسلم والكافر، الصالح والطالح، وذلك لأن هذين الأمرين مرتبط بصلة الرحم فقط لا غير. من أحب أي رغب وأراد أن يبسط له في رزقه، يجوز أن يؤول أن وما بعده من الفعل المضارع بالمصدر، فيكون المعنى: من أحب بسط رزقه، من أحب أن يبسط له في رزقه. وبسط الرزق كناية عن كثرة المال، وأفرته بين يدي الإنسان فينفق منه سرا وجهرا ولا يخشى عليه من الضياع ولا من النقصان. وفسر بسط الرزق بمعنى البركة، لكن الأول أظهر، أن يبسط له في رزقه أن يكثر ويزاد ويثرى كما جاء في بعض الروايات وستأتي، وأن ينسى له في أثره. ينسى من أنسى، ينسي إنساء بمعنى أخر، ومنه الإنساء وهو التأخير. وأيضا ينسى مبني لما لم يسمى فاعله، والمراد أنه يؤخر له في أثره على تفسيرين. الذين قالوا إن زيادة العمر حقيقي قالوا معنى ينسى له في أثره يعني يزاد في عمره فيصبح أقدام سيره أكثر، فيكون معنى في أثره أي في آثار أقدامه. وعلى المعنى الثاني الذي أراده البخاري، وهو أن الإنساء بمعنى البركة في العمر، فيكون المعنى وأن ينسى له في أثره يعني يؤخر فلا ينساه الناس بعده أي بعد موته، في أثره أي بعد موته وبعد انقضاء أجله يذكرونه بخير. وأنتم ترون أن الناس يذكرون أهل الجود ولو كانوا على غير الإسلام إلى يومنا هذا، فإذا جاء ذكر أهل الكرم والجود يقولون فجاء بعجل حنين، يقولون فقربه إليهم ولم يقربهم هم إلى الطعام، وهذا إبراهيم الخليل عليه السلام مدحه الله بهذا الوصف. وإذا ذكر الكرم فإن الناس يتبادر إلى أذهانهم حاتم الطائي وهو مشرك، وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه، هذا هو الطريق وهذا هو الباب. لا تمنع فضل ما عندك من المال فيزيد الله لك المال، لا تمنع فضل ما عندك من الأعراض والأعواض فيزيد الله جل وعلا لك الأعواض ويزيد لك تبارك وتعالى في العمر. والذي يظهر والله أعلم أن الحديث على ظاهره يشمل المعنيين إذ لا تعارض بينهما، فبسط الرزق بمعنى زيادته واضح جري من حيث الواقع، وكذلك البركة، فإن الكرماء من أكثر الناس وجدا للبركة، وكذلك الإنساء في الأثر. فإن قال قائل كيف يزاد له في رزقه وينسى له في أثره بسبب صلة رحمه والرزق مقدر والأجل مقدر، فالجواب أليس الجوع مقدر؟ سيقولون بلى. فإذا قال لك الطبيب وأنت عندك ألم في الرأس كل فيذهب صداعك، وإذا لم تأكل يطول صداعك، هل هذا يخالف المقدر والقدر؟ لا يخالف، فإن أنت أكلت فبقدر الله وإن أبيت فبقدر الله، فإذا رتع الإنسان في الخير فبقدر الله، وإذا فسق بالشر فبقدر الله جل وعلا. إذن كونه يصل رحمه هو بتقدير الله عز وجل، فعليه أن يسعى في التقدير، في طلب التقدير الموافق للشرع، وهذا مطلوب من العبد شرعا. نحن نعلم علم اليقين أن الشبع مرتبط بالأكل، فهل نأكل الحرام؟ الجواب لا. طيب إذا أكل الإنسان الحرام وشبع، هذا لا يعني أن الحرام أصبح حلالا. إذن الحديث على ظاهره يشمل المعنيين، بسط الرزق بمعنى بركة الرزق وبمعنى كثرة الرزق، والزيادة في العمر والإنساء في الأثر بمعنى إطالة العمر وبمعنى إطالة بقاء اسمه ورسمه في الناس. وهذا والله أعلم ترجيح جمع من أهل العلم، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم في شفاء العليل وغيره. ثم أورد حديثا آخر لبيان الدلالة على معنى الباب، باب صلة الرحم تزيد في العمر، من طريق شيخ إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني معن يعني ابن عيسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأنبه طلاب العلم والحديث أن سعيد بن أبي سعيد المقبري له رواية عن أبيه عن أبي هريرة، وله رواية وسماع عن أبي هريرة مباشرة، وهذا هو الراجح من أقوال المحدثين والله أعلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أحفظ الصحابة وأكثر الناس رواية للحديث على وجه الإطلاق، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره، وهذا تفسير بمعنى أحب. والفرق بين الحب والسرور أن الحب دافع على العمل، والسرور وجد لأثر العمل. فمعنى هذا أنه ينبغي أن يجعلك حبك للبسط في الأرزاق والإنساء في الآثار على صلة الرحم، وستجد بصلتك الرحم السعادة والسرور. قال من سره. وحقيقة السرور أيها الإخوة، حقيقة السرور هي ما يجده الإنسان في قلبه من انشراحة النفس وراحة القلب وطمأنينة النفس. فمتى ما كان صدرك منشرحا وقلبك مرتاحا ونفسك مطمئنة، هذا هو السرور. الناس يظنون من كثرة إقبالهم على الدنيا وإدبارهم عن أمور الآخرة يظنون السرور في لذة طعمة أو في ساعة شهوة، والحقيقة أن هذه ليست ملذات، إنما هذه أمور شهوانية متعلقة بالأبدان البشرية. حقيقة السعادة هو أن يجد الإنسان في قلبه ربه تبارك وتعالى، أن يكون على درجة من الإيمان أنه مسرور بربه في الخلوات والجلوات. من سره أن يبسط له في رزقه بمعنى الحديث السابق، وهنا أيضا لما لم يسمى فاعله. ومعلوم أن الباسط هو الله، والصحيح أن الباسط ليس من أسماء الله، بل الباسط من أوصاف الله تبارك وتعالى. وأما حديث إن الله هو القابض الباسط الخافض الرافع فهو على وجه الخبرية، لأن من شرط الإسمية أن يكون الإسم حسب لله جل وعلا من الأسماء الحسنى، والحسنى صيغة فعلى لمؤنث أحسن. وإذا نظرت إلى كلمة البسط في نفسه لا تستطيع أن تضعه في خانة الأحسن، وقد سبق أن بينت في دروس ماضية أن الكلمات من حيث هي بغض النظر عن المضاف إليه تنقسم إلى خمس: أسوأ ويقابلها الأحسن، ثم ما يسمى بالمكروه، كلمات المكروه، ويقابلها الحسن وليس بأحسن، لا حسن فيه ولا قبح. إذن الأحسن من الكلمات هي التي تكون أسماء الله عز وجل دالة عليها، ولهذا الدهر ليس من أسماء الله، وكذلك المسعر ليس من أسماء الله، إن الله هو المسعر. وأخطأ ابن حزم ومن نحى نحوه فزعموا أن ذلك من أسماء الله لمجرد وروده بصيغة الاسمية، وعلى هذا يلزمهم لوازم كثيرة خاطئة. قال: من سره أن يبسط له في رزقه. إذا كان الباسط هو الله، فقد يقول قائل: فما المغزى في ورود الفعل على بناء ما لم يسمى فاعله؟ ما المغزى من ذلك؟ المغزى من ذلك أن الله هو الباسط، لكن البسط في الأرزاق عند الله جل وعلا مرتب على أسباب، ولذلك بني على ما لم يسمى فاعل. وإلا معلوم يقين أن الله هو الباسط، وهو الذي قدر الأسباب ومسبباتها، وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من وصل رحمه أحبه أهله. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مغراء عن ابن عمر أنه قال: من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ له في أجله وثرى ماله وأحبه أهله. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا يوسف قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق أنه قال: حدثني مغراء أبو مخارق هو العبدي قال: قال ابن عمر: من اتقى ربه ووصل رحمه أنسئ له في عمره وثرى ماله وأحبه أهله.
قوله: باب من وصل رحمه أحبه أهله، هذه ثمرة ثالثة من ثمرات صلة الرحم. سبق أن بين رحمه الله الثمرات الدنيوية لصلة الرحم: البركة في الأرزاق والزيادة، والبركة في العمر والزيادة، وحب الأهل والناس للواصل. أما ثمرات الواصل الشرعية فهي كثيرة جدا، منها أنه ممتثل أمر الله، ومنها أنه مستحق لرحمة الله، ومنها أنه محبوب عند الله، ومنها أنه مرحوم، ومنها أنه مبارك. فهذه خمسة ثمرات دينية، وهذه ثلاث ثمرات دنيوية. وعلى المسلم أن يحرص على صلة الرحم. قد يقول قائل: هل من بأس إذا نوى الإنسان بصلته رحمه هذه المعاني الدنيوية؟ الجواب: لا، لا بأس من ذلك. لما؟ لأن الشارع قد حثك عليها، فأنت تصل رحمك ليرحمك الله، تصل رحمك ليزيد الله عز وجل في عمرك ومالك، وليحب وليجعل الله حبك في قلوب الناس، لكن المهم ألا تلتفت إلى الناس، فلا يكون عطاؤك لثنائهم، ولا يكون منعك لذمهم، ولا يكون رحمك صلتك الرحم لصلتهم، وإنما لله. فإذا كان الأمر لله فوجود هذه الثمرات في قلبك غير مؤثر كوجود ذلك في قلب المجاهد الذي يقاتل وهو يريد نصر دين الله وما عند الله، ثم تأتيه المغانم وقد تكون موجودة في نيته لكنها تبعية لا أصلية، بخلاف من يعمل العمل الصالح أصالة لأمر دنيوي. وعلامة ذلك أنه إن أعطي وصل، وإن كوفي وصل، وإن منع لم يصل، فهذا هو المذموم. قال: باب من وصل رحمه أحبه أهله. ولما نقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لنقتدي بالبخاري، انظروا كيف يورد الآيات والأحاديث وآثار السلف حتى نفهم الدين بفهمهم. فأورد أثرين من طريقين عن ابن عمر رضي الله عنهما بمعنى متقارب. الأول من طريق الشيخ محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن مغراء، وقد جاء هنا مهملا، وفي السند الذي بعده جاء منسوبا مكنيا. قال أبو مخارق العبدي عن ابن عمر: عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العدوي القرشي أحد العباد الأربعة وأحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتقى ربه، يعني خافه، ووصل رحمه. وقد بينا كيف يصل رحمه في الدرس الماضي بالمال والفعال وحسن المقال. نسئ في أجله، نسئ هو بمعنى أخر، نسئ بمعنى أخر. وعلى هذا ينبغي أن نفهم النسيان المنسوب إلى الله جل وعلا. قال ربنا تبارك وتعالى: وما كان ربك نسيا. هنا المنفي ما هو من ضمن صور عدم العلم، وما كان ربك نسيا. أما قوله تعالى: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتمونا، فأنساهم الله. نعم شاء نعم. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، وقوله فأنساكم الله أو إنا نسيناكم فذوقوا بما نسيتم إنا نسيناكم، يعني أخرناكم. كل نسيان مضاف إلى الله في القرآن هو بمعنى التأخير، إلا قوله تعالى: وما كان ربك نسيا، فهو بمعنى عدم، نفي الجهالة. فرب جل وعلا ينسى بمعنى لا يغفل، فهو علي جل في علاه. وهذه قاعدة مضطردة. قال: من اتقى ربه وصل رحمه نسئ في أجله. هنا مضعف وهناك معدى بالهمز أنسئ، وثرى ماله، وهكذا بالفتح وثرى ماله، والأصوب وثري ماله، يعني بمعنى أكثر ماله. ويجوز وثرى ماله يعني زاد، إذا قلت ثرى بمعنى زاد، وإذا قلت ثري أي بمعنى أكثر ماله. وثرى ماله وأحبه أهله، هذه ثلاث ثمرات من ثمرات صلة الرحم في هذا الحديث الموقوف على ابن عمر. هل قال ابن عمر هذا الكلام اجتهادا منه وفهما لنصوص الكتاب والسنة؟ يحتمل، لأن هذا الأمر ليس غيبيا، فالناس يرون البركات في الأرزاق والأعمار، ويرون حب الناس للواصل، ونصوص الكتاب والسنة دالة على هذا المعنى. إذن ليس هذا حكما غيبيا مطلقا حتى يقال إنه له حكم المرفوع. ومن قال إن له حكم المرفوع فله شواهد، مثل ما مر معنا من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة وغيره. والإسناد الذي بعده قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين من كبار شيوخ الإمام البخاري، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق السبيعي. هناك من طريق سفيان عن أبي إسحاق السبيعي، هنا يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. قال: حدثني مغراء أبو مخارق هو العبدي. قوله هو العبدي ليس من كلام يونس، لأن القاعدة المضطردة عند المحدثين أنهم إذا حدثوا عن شيوخهم لا يقولون يعني فلان، فقائل يعني إما أن يكون أبو نعيم أو يكون البخاري، والأقرب هنا أنه أبو نعيم. لأنه لو كان البخاري لقاله في السند الأول، فلما لم يقله في السند الأول وقاله في السند الثاني علمنا أن المقولة مقولة يعني هو من أبي نعيم الفضل بن دكين. قال قال ابن عمر رضي الله عنه: من اتقى ربه وصل رحمه أنسي له في عمره. العمر بسكون الميم، أنسي له في عمره يعني بمعنى الأجل، وأما في عمره فهي الوقت بعد الوقت، هكذا فرق بعضهم. وتعلمون أن هذه الفروقات ليست متفق عليها بين اللغويين، مثل يقولون مثلا أن الغسل والغسل ليس من المسائل المتفق عليها بين اللغويين لأنها سماعية، سمع بعضهم ولم يسمعوا الآخر. قال وثرى ماله وأحبه أهله. نعم.
قال رحمه الله: باب بر الأقرب فالأقرب. قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الخزرج بن عثمان أبو الخطاب السعدي قال أخبرنا أبو الأيوب سليمان مولى عثمان بن عفان أنه قال: جاءنا أبو هريرة عشية الخميس ليلة الجمعة فقال: أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا، فلم يقم أحد حتى قال ثلاثا، فأتى فتى عمة له قد صرمها منذ سنتين فدخل عليها فقالت له: يا ابن أخي ما جاء بك؟ قال: سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا. قالت ارجع إليه فسله لما قال ذاك. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. قال حدثنا محمد بن عمران قال حدثنا محمد بن عمران ابن أبي ليلى قال حدثنا أيوب بن جابر الحنفي عن آدم بن علي عن ابن عمر أنه قال: ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا آجره الله تعالى فيها. وابدأ بمن تعول، فإن كان فضلا فالأقرب الأقرب، وإن كان فضلا فناول.
هذا الباب أورده الإمام رحمه الله لبيان أن الإنسان يبر من أقاربه. قال: باب بر الأقرب فالأقرب. وقد سبق أن بينت في الدرس السابق أن هذا التقديم يكون في حالين: في حال التزاحم وفي حال المشاحة. إذا كان هناك تزاحم، عندك دينار ما تعرف تعطيه لمن، فالأقرب أولى. هذا في حال يعني المشاحة، ما عندك إلا هذا. وفي حال التزاحم، أبوك يقول تعال، أمك يقول لا تذهب، تقدم من؟ قال: باب بر الأقرب فالأقرب. وأورد رحمه الله تحت هذا الباب ثلاثة أحاديث. الأول من طريق الشيخ حيوة ابن شريح قال حدثنا بقية وهو ابن الوليد الدمشقي عن بحير وهو ابن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد كرب رضي الله تعالى عنه. خالد ابن معدان عن المقدام بن معد كرب. ذكر الحافظ ابن حجر وغيره أن اسم هذا الصحابي ينطق على ضربين، على صورتين، ورجح أن الأولى نطقه هكذا: معد كرب، وقيل معد يكرب بكسر الدال وفتح الياء، على أنه كلمة مركبة تركيبا مزجيا، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يوصيكم بأمهاتكم. وصاية الله تبارك وتعالى للآباء والأمهات معا جاء في القرآن في عدة مواضع. وهنا يعني الوصايا هي بمعنى حكم وقضى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهي وصية. لكن هنا جاء خاصا: إن الله عز وجل يوصيكم بأمهاتكم. وقد ذكرت أن أمهات جمع مضاف فتعم أمك، أم أمك، أم أبيك، جدتك من أي الجهات كانت. ثم يوصيكم بأمهاتكم، يعني حقهن مكرر. ثم يوصيكم بآبائكم، فدل هذا الترتيب بثم على التراخي. وحينئذ لو قال أبوك اذهب، قالت أمك لا تذهب، ماذا تفعل؟ من أهل العلم من قال بهذا الترتيب، وهو أنه يطيع أمه ولا يطيع أباه في هذه الحالة. ومن أهل العلم من فصل، وهو الصواب أنه قال ينظر هل هذا الأمر متعلق بالأمور الشخصية للأم أو للأب فيقدم الأم، أما إذا كانت متعلقة بالأمور العامة فرأي الأب أصوب في هذه الأحوال من الأم، لأنه يحيط بالأحوال أكثر من الأم التي إحاطتها إنما تكون في البيت وأمور البيت، والله أعلم. قال بآبائكم، وذكرت أيضا أن كلمة الآباء جمع مضاف فيتضمن الأب المباشر الذي ولدك، ويتضمن أيضا الجد أبو الأب وأبو الأم وهكذا وإن علوا. ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب، الصحيح أنه يكون من جهة أن العم ينزل منزلة الأب، الخال ينزل منزلة الأم، والأخ أيضا وابن الأخ ينزل منزلة الأخ، وهكذا كلما نزل ولم يجد أحد فالذي بعده ينزل منزلته. هذا ترتيب واضح في هذا الحديث في حال التزاحم أو المشاح. ثم أورد الحديث الذي بعده من طريق الشيخ موسى بن إسماعيل التبوذكي، قال: حدثنا الخزرج بن عثمان أبو الخطاب السعدي. السعديون هم من القبائل العربية التي انتشرت في بلاد خراسان. قال: أخبرنا أبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان، قال: جاءنا أبو هريرة رضي الله عنه. إذن الحديث من مسند أبي هريرة. عشية الخميس ليلة الجمعة، فيه دلالة على جواز إقامة الدروس وإقامة الكلمات في الدواوين والبيوت حتى في ليلة الجمعة، ولا كراهة في ذلك. وأما ما نقل من كراهة الاجتماع في والحلق في يوم الجمعة فالمقصود كما نبه عليه البيهقي رحمه الله وغيره من أهل العلم عند مجيء الإمام للخطبة، أو عند مجيء الناس واجتماعهم للخطبة. أما قبل ذلك بساعة أو ساعتين أو بعد الفجر مباشرة أو في ليلة الجمعة فلا كراهة في ذلك البتة. قال يعني أبو أيوب اللي هو سليمان مولى عثمان، يقول: جاءنا أبو هريرة عشية الخميس ليلة الجمعة، يعني في بيت أبي أيوب، فقال بعدما جلس وبدأ في الدرس، قال: أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا. ومعنى التحريج حرج على فلان، يعني ضيق عليه الأمر، كيف ضيق يعني بيفضحه، يقول لك أنا أقول أي شخص قاطع رحم يقوم، فيضيق عليه الأمر. الآن لو قلت أحرج على كل من ليس بمتوضع أن يجلس في حرج، هذا معناه أحرج، أين وقعه في الضيق ولا أحل له الجلوس، هذا معنى كلام. وكان كثير من السلف في ابتداء دروسهم وبعضهم في أوساط دروسهم وقليل منهم في نهايات دروسهم يقولون أحرج أن يجلس في مقام هذا أو في مجلس هذا من لا يرى أن الإيمان قول وعمل، وبعضهم يقول أحرج على من يجلس في مجلس هذا وهو لا يرى القدر، وهكذا. وهذا أمر مطلوب، أن الإنسان يحسن اختيار جلسائه، فلا يقبل أن يجلس إليه كل أحد. فقال أبو هريرة رضي الله عنه أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا. هذا فيه دلالة على خطورة وجود قطاع الرحم في المجالس، وسيأتي معنا أن ذلك سبب من أسباب منع رحمات الله عز وجل على أهل المجلس والعياذ بالله. قال فلم يقم أحد حتى قال ثلاثا، يعني أبو أيوب يقول ما قام أحد، وأبو هريرة كرر الكلمة ثلاثا، فقام فتى. وهنا فيه دلالة على لطف رواة الحديث، فقام قال فأتى فتى، هو يعرفه ويعرف اسمه، يعني من أهل المدينة ومن جلساء بيتي كيف ما يعرفه، لكن من حسن الأدب أن الإنسان لا يذكر الناس بأسمائهم إذا كان يترتب عليه الذم. هو هنا قاطع رحم، فالأفضل الستر عليه. فمن المعيب بعد ذلك أن يأتي محدث ويبحث ما اسم هذا الفتى، والله الواحد يتعجب ما هذا البحث في ملح العلم الذي ذمه السلف وطووه والخلف يبحثون عنه ويريدون أن يجدوه فيفرحون بوجوده. وهذا لو حصل من أنصاف المتعلمين لكان أمرا عاديا، لكن أن يحصل هذا من المتبحرين في العلم، والله هذا العجب، هذا العجب. يا ربنا جل وعلا يقول ومنهم ومنهم ومنهم، أنت لماذا تريد أن تسمي؟ إلا يبحث بعض المفسرين من هذا هؤلاء الذين قال الله عنهم ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ربك لو أراد أن يفضحهم لذكرهم بأسمائه، أنت إلا تريد فضحهم، تبحث عن آثار وأسانيد يمين وشمال لين تجد من هذا الرجل، وش استفدنا؟ هذه فائدة لطيفة. قال فأتى فتى عمة له قد صرمها، صرمها يعني قطعه، وصرم فلان النخل يعني قطعه منذ سنتين، لا إله إلا الله، سنتين ما يكلم عمته. طبعا لم يذكر ما هو سبب الاختلاف الميراث غير ذلك، الله أعلم. فدخل عليها، سمع أن أبو هريرة يطرد من المجلس، علم أن الأمر عظيم، فدخل عليها فقالت له يا ابن أخي ما جاء بك أنت مرا، وش جايبك صار لك سنتين ما أشوفك؟ قال سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا. إيش اللي قاله كذا وكذا؟ اللي هو نفس العبارة، ما أراد أبو أيوب أن يكررها، أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا، هذا المقصود بمعنى يقول كذا وكذا. قالت ارجع إليه فسله لما قال ذاك. سبحان الله، طالبة علم تبحث عن العلم، تبحث عن الدليل، لماذا أبو هريرة قال هذا الكلام؟ ما قال والله أنا سنتين ما شفتك خلك عندي، لا، العلم أهم. سبحان الله العظيم. قال فسأله لما قال ذاك، فجاء الفتى وسأل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، يقول كذا وكذا، يقول قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس
ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. أما أن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس فهذا الحديث جاء فيه من عدة روايات، لكن هذا الحديث فيه زيادة ليلة الجمعة، عشية الخميس ما في إشكال، الأعمال تعرض عشية الخميس، لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على صوم الاثنين والخميس، لكن الإشكالية في ليلة الجمعة. فالله أعلم أن عرض الأعمال إنما يكون في يوم الاثنين ويوم الخميس، وأن هذا الحديث أفاد فائدة أخرى وهي امتداد العرض إلى ليلة الجمعة. إذن يكون من عشية الخميس اللي هو بعد أذان الظهر إلى ليلة الخميس، سواء كانت جزء من الليل وهو وقت المغرب أو شيء أكثر إلى العشاء، الله أعلم. وفيه فائدة عرفية على خلاف عرفنا اليوم. ما هي هذه الفائدة العرفية؟ أن الليلة أسبق من نهارها. فمثلا الناس اليوم تقول لهم أي ليلة؟ يقول لك الثلاثاء. لا، غير صحيح. شرعا ولغة الليلة ليلة الأربعاء، الليلة ليلة الأربعاء. ولذلك لما تدزون رسالة تقول عندنا درس، تقولون يوم الاثنين يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، بيقول لك إذا قلت كذي تبي تدخلنا في تشويش. لكن الأعراف، لأن الغرب غلبونا، الغرب هم الذين عندهم أن الليل يكون يعني بعد النهار، يعني مثلا عندهم اليوم ثلاثاء إلى الساعة 12 بالليل، حسبوها على الساعات. قال فلا يقبل عمل قاطع رحم، فلا يقبل في البناء على المعلوم فاعله وهو الله تبارك وتعالى، لأنه مذكور في الجملة التي قبلها، فلا يقبل أي الله تبارك وتعالى عمل قاطع رحم. طيب قد يقول قائل الآن، ما مناسبة إيراد هذا الحديث في باب بر الأقرب فالأقرب؟ مناسبة هذا الباب، هذا الحديث لهذا الباب، أن العمة تأتي بعد الأم والأب، هذا مقصوده. فكأن المعنى ترتيب هذا على ما سبق من الحديث. ثم أورد رحمه الله حديثا ثالثا وهو حديث ابن عمر وهو موقوف. قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثنا أيوب ابن جابر الحنفي عن آدم بن علي عن ابن عمر قال ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا أجره الله تعالى فيها. وقد سبق أن مر معنا هذا الحديث، أن الإنسان يؤجر في إنفاق أي مال بشرط الاحتساب. أما الفرائض، الأموال المفروضة، ما يشترط الاحتساب، مجرد أدائها كافية في الحصول الأجر. إذا متى نشترط الاحتساب؟ إذا لم يكن الأمر واجبا أو لم يكن الأمر مندوبا، فحينئذ لا بد من الاحتساب، لأن المباحات لا تنقلب إلى طاعات إلا بالنيات، صح؟ المباحات لا تنقلب إلى الطاعات إلا بالنيات، هذه تعلموها. يعني مثلا حين أنا أشرب الشاي، ما يمكن شرب الشاي يصير عبادة إلا بنية. ما هي النية؟ أنوي أن الله جل وعلا يقوي حنجرتي عشان أكمل الدرس، إذن أؤجر على شرب الشاي إن شاء الله.
الله يجزاك
يا رب. يقول ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسب إلا أجره الله تعالى فيه. إذن كل إنفاق فيه أجر، وقد جاء هذا من عدة روايات عن عدة من الصحابة، مثل حديث كعب وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل نفقة ينفقها الإنسان من ماله إلا أجر فيها إلا ما وضع في هذا التراب. وهذه كلية مطلقة من كليات النبي عليه الصلاة والسلام. قال وابدأ بمن تعول، وهذا وجه إيراد هذا الحديث في باب الأقرب فالأقرب. وابدأ بمن تعول، أي من أنت مسؤول عن إعالتهم شرعا فإنه يجب أن تقدمه. قد سبق أن ذكرنا من الذين يجب عليهم عليك أن تنفق عليهم: الزوجة، الأولاد، العبيد والإماء، الوالدان، ثم بعد ذلك بحسب العصبة والميراث. قال وابدأ بمن تعول، فإن كان فضلا، فضلا يعني أمرا أو شيئا زائدا عن حاجتك. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. ما معنى العفو؟ العفو يعني شيء زائد عن حاجتك، أنفق الشيء الزائد عن حاجتك. فإن كان فضلا فالأقرب الأقرب، وإن كان فضلا فناول. يعني حتى الأقرب أعطيته حاجته، وهذا الأقرب أعطيته حاجته، وزاد عندك شيء، قال إذا زاد عندك شيء فناول، أي بمعنى أعطيه لمن تريد من الأباعد، لكن الأقارب أولى، لعموم قوله تعالى الأقربون. هذا مثلا شو الآية؟ يسألونك، لا يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. نعم نعم.
قال رحمه الله: باب لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سليمان أبو إدام قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم.
هذا الباب باب، باب بالتنوين، باب لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. قد يقول قائل: لا تنزل الرحمة من الله على قوم فيهم قاطع رحم، مقصود الإمام البخاري أي وهم يعلمون، وإلا فإن المستور يبقى مستورا. أنت إذا علمت أن المجلس الفلاني فيه قاطع رحم أمامك أحد أمرين: إما لا تجلس، وإما أن تنصحه. مثل هذا إيش؟ مثال، أضرب لكم مثال الآن. لو رأيت إنسان جالس في الدرس وفاتح التليفون على المنكرات، ماذا تفعل؟ أمامك أحد أمرين، هو بجوارك، إما أن تقول له: يا أخي اتق الله، اسكت، أغلق هذا، وإذا ما كنت تستطيع ستقوم من عندي وتتركه. أما أن تجلس وأنت تصير مشارك له في المنكر، فوالله إن قطيعة الرحم أعظم من هذا. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحذر. والقاطعون للرحم إذا علموا أن الناس لا يجالسونهم ولا يؤانسونهم ولا يؤكلونهم ولا يشاربونهم، يعوبون ويرجعون. فهذه عقوبة من الله عز وجل زاجرة ليرتدعوا. أورد فيه حديثا واحدا وهو من ثلاثيات الإمام البخاري، من ثلاثيات الإمام البخاري في الأدب المفرد، أورده من طريق الشيخ عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سليمان أبو إدام قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول. إذن هذا الحديث ثلاثي من ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله تعالى. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. طبعا يعني المقصود لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، يعني وهم يعلمون، لأن العالم بالشيء كالمشارك له، العالم بالمنكر كالمشارك له، فينبغي على العبد أن ينكر وأن لا يعني يقر صاحب المنكر على منكره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إثم قاطع الرحم. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار أنه قال سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم شجنة من الرحمن تقول يا رب إني ظلمت يا رب إني قطعت يا رب إني يا رب يا رب فيجيبها ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان أنه قال سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. فقال سعيد بن سمعان فأخبرني ابن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة ما آية ذلك؟ قال أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد.
باب إثم قاطع الرحم. قد مر معنا يعني حديث في بيان عقوبة قاطع الرحم وشدة هذا الذنب العظيم، ثم أورد رحمه الله حديث أخر في الدلالة على هذا المعنى. أولا أورد حديث جبير بن مطعم من طريق شيخه عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث مر ذكره، عن عقيل مر ذكره، عن هشام مر ذكره، قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم القرشي أن جبير بن مطعم يعني أبوه رضي الله عنه صحابي أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم. والأصل والقاعدة المضطردة أنك إذا سمعت النفي لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر مثلا، لا يدخل الجنة كذا، فأنت لابد أن تفهم هذه الأحاديث الدالة على النفي تفهمه على وجهين. الأول أنه لا يدخل البتة، وذاك إذا كان ينكر الأمر الشرعي ويجحده فهو محمول على الجحود والإنكار، وإذا كان لا ينكر ولا يجحد فالمقصود بلا يدخل الجنة قاطع رحم يعني إلا بعد العقوبة، يعني إلا بعد العقوبة. وهذا له أمثلة كثيرة، وقاطع الرحم لا شك أنه من أصحاب الكبائر، وأصحاب الكبائر عند أهل السنة والجماعة لا يستحقون دخول الجنة ابتداء بالإجماع، وإنما هم تحت المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء أدخلهم الجنة. فهذا معنى لا يدخل الجنة قاطع رحم. ثم أورد حديث أبي هريرة من طريق الشيخ حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج الواسطي أبو بسطام الكوفي قال أخبرني محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم شجنة من الرحمة، شجنة بمعنى قطع، وقد مر معنا أحاديث مشابهة لهذا الحديث، شجنة من الرحمن، من الرحمن يعني من اسم الرحمن. ولهذا مر معنا حديث قال يا ربي أنت الرحمن وأنا الرحم شققت اسمي من اسمك، قال إن الرحم شجنة من الرحمن أي من اسم الرحمن، لأن الله جل وعلا ليس شيء من ذاته مفصول عنه أو منفصل عنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن ما معنى الرحم شجنة من الرحمن؟ يعني من اسم الرحمن. وتأتي كلمة من لبيان الابتداء، مثل ما نقول الروح من الله، يعني من عند الله عز وجل خلقة، وروح من، ما معنى وروح من؟ أي من الله عز وجل، وليس معناه جزء من الله كما تقوله النصارى. إن الرحمة شجنة يعني قطعة من الرحمن، يعني من اسمه مشتق، تقول يا ربي إني ظلمت، إني ظلمت. وهذا كما مر معنا فيه دلالة على أن الله جل وعلا قادر على أن يجعل المعاني أعيانا، كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، فيجعل قراءتك للبقرة وآل عمران غمامتان أو غياتان أو طيران أو فرقان من طير صواف، يجعل قراءتك للقرآن على صورة رجل شاح، يجعل الصيام هو معنى، يجعل الصيام على صورة رجل ويشفع لك، يقول يا ربي إني إني يا ربي يا ربي، فيه دلالة على فضل الدعاء يا رب، وفيه دلالة على فضل منادات الله عز وجل بكلمة يا رب. فإن العبد إذا قال يا الله يمكن أن يكون قد قام بحق الألوهية، ويمكن أن يكون ما قام، لكن لما يقول يا رب فقطعا ربوبية الله عليه جلية ظاهرة شاء وأبى. قال فيجيبها ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك، وقد مر معنا الحديث. ثم أورد حديثا ثالثا قال حدثنا آدم ابن أبي إياس، وهو السعدي أيضا، هذا أيضا سعدي، قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد، قال حدثنا سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. إمارة الصبيان يعني حدثاء الأسنان، عمره 12 سنة 15 سنة، عمره 20 سنة، يبي يصير أمير، يبي يصير ملك، مثل إمارة كثير من الخوارج، فإن إماراتهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. وحصل إمارة السفهاء أيضا، إمارة الصبيان والسفهاء حصل من بعض بني أمية، وهم والله خير من كثير من غيرهم. فقال سعيد بن سمعان فأخبرني ابن حسنة الجواني، يعني شخص آخر وهو لم يسمع، سعيد بن سمعان له سمع من أبي هريرة قال سمعته، لكن هذه الكلمة ما سمعها، إنما سمعها بواسطة، وهذا الرجل لا يعرف، لكن كونه لا يعرف لا يعني إطراح هذا الكلام. أولا لأن سعيد بن سمعان معروف بأنه من أهل المدينة، وأكثر روايات من أهل المدينة، وأكثر التابعين في المدينة أكثرهم ثقات ولو كانوا مجهولي الحال، بخلاف التابعين في غير المدينة، لأن التابعين في المدينة أكثرهم أبناء الصحابة. يقول أنه قال لأبي هريرة ما آية ذلك، أي ما علامة ذلك، قال أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي، وهذا هو الشاهد من الكلام، تقطع الأرحام، معنى هذا أنه متى ما قطعت الأرحام تغيرت الحكام. وهذه قضية يعني إذا رأيت إساءة الحكام فسببه الناس، قطع الأرحام. ويطاع المغوي، نسأل الله السلامة والعافية، المغوي بمعنى الضال، فلان مغوي أي بمعنى ضال، وغوية فهو مغوي أي بمعنى ضال، اسم فاعل. ويعصى المرشد، لا إله إلا الله، الرجل الرشيد لا يطاع، يأمر الناس بالخير لا يطاع، والضال يأمر الناس بالشر يطاع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي.
قوله باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا، يعني كأن الباب الذي قبله إثم قاطع الرحم إنما هو مختص في الآخرة، والذي يظهر الله أعلم أنه ليس مختصا في الآخرة ما سبق من البيان في الرواية السابقة، بل إثم قاطع الرحم في الدنيا أن الله جل وعلا يقطعه فيجد ذلك في دنياه قبل آخرته. وأما هذا الحديث عقوبة قاطع الرحم في الدنيا، فالمقصود بهذا الباب أن عقوبة قاطع الرحم معجلة في الدنيا، إذن بتقدير كلمة معجلة. ولهذا يقول العلماء إن كثيرا من الذنوب لا يؤاخذ الله عز وجل العباد عليها، ولكن قليلا من الذنوب يعجل الله العقوبة فيأخذ العباد بها. وهذا من معاني قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. إذن هو لا يؤاخذهم بكل ذنب وإنما ببعض ذنوبهم، وهذا البعض ومن هذا البعض بالاتفاق قطيعة الرحم والظلم، بالاتفاق عقوبتهما معجلة في هذه الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. أورد تحت هذا الباب حديثا واحدا من طريق شيخه آدم وهو ابن أبي ياس مرة ذكره، قال حدثنا شعبة مرة ذكره، قال حدثنا عيينة ابن عبد الرحمن وهو عيينة ابن عبد الرحمن الغطفاني، عيينة ابن عبد الرحمن الغطفاني البصري، قال سمعت أبي، يعني عبد الرحمن ابن جوشن الغطفاني البصري، عن أبي بكرة وفيع بن الحارث رضي الله عنه الثقفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. والبغي هو بمعنى الظلم. إذن قطيعة الرحم والظلم عقوبتهما معجلة. ما من ذنب أحرى، يعني أولى وأجدر. هذا كلام نفيع بن الحارث الثقفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع ما يدخر له في الآخرة. يعني كون العقوبة معجلة في الدنيا لا يعني أنه ليس في الآخرة عقاب، لا، هناك عقاب مؤجل له في الآخرة أيضا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: باب ليس الواصل بالمكافئ. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش.
طيب، لعلنا نقف على هذا الباب، نسأل الله عز وجل رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. القاطع، متى يقال فلان قاطع؟ إذا دعي إلى فرح لا يذهب، إذا مرض لا يسأل، إذا احتاج قريبه لا يعطي، إذا رآه لا يتبسم، إذا سلم عليه لا يرد. هذه علامات القاطعين. أما كون الإنسان أنه والله عنده مثلا، أفرض أن عائلته مثلا 100 شخص، مثلا بني الطاهر الآن موجودين مثلا 1000 شخص، شلون أوصلهم كلهم؟ أنا ما أقدر، لكن كل ما دعاني أحد لعرس أذهب، مرض أحدهم أزور مثلا. طيب أصحابي تلاميذي ها؟ يعني هل الشيخ بدر يستطيع أن كل من درس عنده واستفاد منه أن يذهب ويزوره؟ ما يقدر. فالمقصود الإنسان لا يقطع، بمعنى لا يكون متسببا في بقول سيء أو بفعل سيء أو بمنع فضلة من مال، بس هذا هو الضبط.
بالنسبة للمغتربين أمثل العيلة كلها هناك، متى يسمى أيضا خاطئ ومتى لا يسمى؟
نفس الشيء، إذا أحد من العيلة منك اتصل عليك قال لك والله يا شيخ إحنا محتاجين كذا وكذا، هو يصير لك وأنت عندك فضل من المال تصل. إذا قال أحد اتصل عليك أمك وقالت لك يسلم عليك فلان، قول عليك وعليه السلام ورحمة الله، افرح. مثلا والله اتصلوا عليك قال ابن عمك جاء الكويت، استقبله زره. بس أي مر معنا في الدرس الماضي بس الضوء ما كان موجود. لا ما في تعارض، ما في أحد يطلب منك كل مالك، ما في إنسان يطلب منك كل مالك، حتى لو أن عمك يتصل عليك يقول لك والله يا ابني أنا مريض أرسل لي مثلا 10,000 جنيه، هو ما طلب منك والله 100,000 جنيه أنت تبني فيها عمارة مثلا، ما يبني. أنا الآن يعني لي أكثر من بعد الدكتوراه خلصت توظفت في الكويت لي أكثر من كم سنة الحين، ما عمر أحد اتصل علي قال لي عطني 1,000 دينار، ما في أحد يقول لك عطني 1,000 دينار. يا يتصل يقول لك عطني 50، هذا يقول لك عطني 100، هذا يقول لك عطني 20، صح ولا لا؟ طيب هذا السؤال وجيه، ماذا يفعل المسلم إذا كان رحمه من أهل البدع؟ إذا كان رحمه من أهل البدع الظاهرين ومن دعاة البدع الضالين ومن الذين يظهرون بدعهم أمامك ومن ورائك، فهؤلاء يهجرون لله وفي الله، وإذا رأيتهم قل لهم أنا لن أصلكم حتى تتركوا ما أنتم عليه من بدعة وضلالة. فلا يكون الإنسان يجامل على حساب دين الله تبارك وتعالى. وأنا دائما أقول لكم مثال، أرأيتم لو أن رجلا سب أمكم هل تبشون في وجهي؟ ها؟ طيب إذا هجرة البدع أمر لا بد منه. كيف يعني إنسان يأتي ويعتقد عياذا بالله مثلا الخروج على الحكام ثم أنت تبش له وتهش؟ ما يصلح. لا باب، الباب لا يضاف إلى الحروف وأدوات الاستفهام، عندنا كله مكتوب باب وباب وباب، مشكلة الوراقي. نعم باب، احنا قعدنا قاعدة ولا لا دكتور؟ ايش قلنا في حصل الدرس الماضي؟ قلنا ان باب لا يضاف لا الى الفعل ولا الى الحروف ولا الى ادوات الاستفهام، ادوات الاستفهام ما تقبل الاضافة، يعني ما يصير تقول زيد كم، ما يصير. ادوات الاستفهام كم وأين ومتى هذه ما تقبل الإضافة، واضح؟ اللي يقبل الإضافة أبو حمزة شو؟ لكن أبو كم هذه أعجمية ما هي عربية. أبو كم، سبحانك الله وبحمدك، شكرا لله.